السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة نطلعها قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كان في أول الأمر قد أمر المؤمنون بكف أيديهم وعدم القتال، فكان ثم نهي عن القتال بمكة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكان المسلم يهان وينال منه ولا يقاتل. للآية الكريمة: حتى إن عبد الرحمن بن عوف قال: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، فلما أسلمنا صرنا أذلة، أي صرنا مستضعفين، ما كان أحد في الجاهلية يجرؤ أن يكلمنا، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فكان هناك أمر بكف الأيدي، وذلك لحكم عديدة ذكرها العلماء كابن القيم وغيره، منها حالة الضعف وأنهم لو قاتلوا لأبيدوا من الأصل، ومنها أنه كانت عندهم أمور النخوة والثأر، فأمروا بضبط النفس وتعلموا ضبط النفس بقوله تعالى: كفوا أيديكم. وذكرت أسباب أخرى لهذا، والله أعلم بمراده وأعلم بشرعه. ثم بعد ذلك لما هاجر المسلمون أذن لهم بالقتال، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون، أي أذن لهم بالانتصار. وقبل الإذن بالانتصار كان هناك إذن بقتال من قاتل، وهو هنا: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم إذن بالانتصار ممن ظلم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم أمر بالقتال، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآيات. فكان هناك تدرج في القتال. في مكة كانت هناك آيات: فاعفوا عنهم مصفح، اصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، لست عليهم بمسيطر، ادفع بالتي أحسن السيئة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، اصفح الصفح الجميل، إلى غير ذلك. هذا ترخيص: وقاتلوا في سبيل الله، أي لأعلاء كلمة الله. فسبيل الله وطريقه الذي شرعه لعبادته. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن صور الاعتداء آنذاك أن تمثل بالمقتول، أو أن تقتل من لم يحاربك آنذاك عند هذا التوقيت، أو تقتل الشيوخ الكبار الذين لا يقاتلون، أو تقتل النساء اللواتي لا يقاتلن. وقد مر النبي بامرأة في بعض المغازي مقتولة، فقال: سبحان الله، ما كانت هذه لتقاتل. أو أن تقتل الأطفال والذراري. هذه بعض صور الاعتداء. إن الله لا يحب المعتدين فيه إثبات صفة الحب لأقوام، ومن ثم أيضا أن الله لا يحب أقواما، فهو يحب أقواما ولا يحب آخرين، حبا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي الذين قاتلوكم في أول الأمر، اقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث وجدتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، كما أنهم أخرجوكم أخرجوهم، وهذا قصاص. والفتنة أشد من القتل. للعلماء أكثر من قول في تفسير قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل. القول الأول في الفتنة أنها الكفر، فالكفر عقابه أشد من عقوبة القتل، لأن الكفر عقابه دائم في الآخرة، لا يموت فيها الشخص ولا يحيى. أما القتل فإن كان القاتل من أهل التوحيد وقتل بغير حق ولم يغفر له، فقد يغفر أيضا للقاتل، فإنه يعذب بقدر جريمته ثم يخرج من النار، لحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. الوجه الثاني الشهير في تفسير الآية فتنة الناس وصرفهم عن دينهم أشد من قتلهم، أشد من قتلهم عقابا عند الله سبحانه وتعالى. فتخيل لو أن هنا شخصان أحدهما ضرب شخصا وعذبه حتى كفر أي المضروب، والآخر قتل شخصا، أي العقابين أشد عند الله سبحانه؟ الذي تسبب في كفر الشخص أشد من الذي من الآخر الذي قتل شخصا، لأن القاتل قد يغفر له، أما الذي تسبب في قتل شخص في كفر الشخص فالمقتول سيخلد في النار، سيخلد في النار إذا طوعه على ما هو يدعوه إليه، إلا إذا كان مكرها، المكره أحكام خاصة. فصرف الناس عن دينهم أشد عقابا من قتلهم عند الله سبحانه وتعالى. والفتنة تطلق على الصرف والتحويل، ومنه قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، ما أنتم عليه بفاتنين أي بصارفين عن الحق إلى الباطل، إلا من هو صال الجحيم. فما أنتم عليه بفاتنين أي بصارفين، ما أنتم بصارفين أحد عن دينه إلا الذي كتب الله له أن يصرف عن هذا الدين. وقول الشاعر في هذا الصدد لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فقول لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت أي لأن هي صرفتني فلي عذر، فهناك شخص كان شيخا وعالما يقرأ العلوم الشرعية فصرف أيضا بسببها. فهذا قول لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلمي وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فهذا من إطلاق الفتنة على الصرف والتحويل. والفتنة أحيانا تطلق على العذاب نفسه، قال تعالى والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. هل هذه الآية منسوخة بقول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟ هل هي منسوخة بهذه الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أم أنها ليست بمنسوخة ويمكن أن تكون من باب الخاص الذي استثني من العام، استثني من العام؟ فمن العلماء من قال بالنسخ، فقال إن قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وقودوا لهم كل مرصد ناسخ لهذه الآية. أما الآخرون قالوا الحرم مستثنى، الحرم مستثنى، مستثنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم حرم مكة يعني بتحريم الله لها، ألا وإني عفوا أن إبراهيم حرم مكة فلا يحمل فيها سلاح ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، فإن أحد ترخص فيها ترخص بالقتال فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقولوا إن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار ولم يحلها لأحد بعده، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس، فلا يقتلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها. وذكر الحديث، والحديث هذا له طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ألفاظ متعددة تدور في هذا الفلك. فلهذا قال بعض العلماء إن قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه مخصوص أو مستثنى من قوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فهذه هي الوجهة باختصار، وقد تقدم بيان ذلك في الناسخ والمنسوخ بما فيه كفاية والله أعلم. قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا قيل انتهوا عن قتالكم وقيل انتهوا عن شركهم فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قيل قاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون شرك، وقيل حتى لا يكون هناك صرف للناس عن دينهم، قاتلوهم حتى لا ينصرف الناس عن دينهم، لأن وجود أهل الكفر مسيطرين سيمنعون أهل الإيمان من ممارسة إيمانهم ومن ممارسة عقيدتهم وشعائرهم وشرائعهم. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون انصراف عن الدين، ويكون الدين لله أي خالصا له سبحانه وتعالى، وتكون كلمة الله العليا. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بلا شك أن هناك في الإسلام قتال طلب وقتال دفع، إلا أن المخزولين الذين خذلوا وفتنوا بظهور الغرب الكافر أمام الغرب الكافر انهزموا هزيمة نفسية، فقالوا ليس هناك جهاد إلا جهاد الدفع فقط، فأوقفوا بذلك عددا من الآيات كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ووقفوا بذلك قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأولوا المغازي بتأويلات باطلة. كيف غزا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أرسل السرايا إلى البلاد لفتحها الصحابة من بعده، كيف فتحوا مصر، لو لم يكن هناك جهاد طلب ما فتحت لنا مصر، وما فتحت بلاد فارس، وما فتحت بلاد الروم، وما فتحت أسماء الأندلس، وما فتحت البلاد. فقولهم إنه لا جهاد إلا جهاد الدفع فقط قول باطل، وترده عدة آيات من كتاب الله عز وجل، وترده أفعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترده الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم والتي غزاها الأنبياء الصحابة الكرام من بعد وفاة رسول الله التي أنفذوها، وبالله تعالى التوفيق. الفتوحات التي فتحت كلها تعارض هذا القول القتال للدفع فقط، إنما هناك جهاد الطلب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، المراد بالشهر الحرام هنا اسم جنس، المراد الأشهر الحرم بالأشهر الحرم، أي إن قاتلوكم في الأشهر الحرم فقاتلوهم في الأشهر الحرم. والحرمات قصاص: حرمة الشهر، حرمة البلد الحرام، إن قاتلوكم في البلد الحرام فقاتلوهم فيه، إن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه. ولكن هل يمنع الغزو في الشهر الحرام؟ ورد حديث فيه أن النبي لم يكن يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، وقال بعض العلماء هذا الحديث منسوخ، شأنه شأن الآية عند القائلين بالنسخ، واستدلوا على ذلك بأفعال الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إرسالهم السرايا في العام كله. قال تعالى: وقاتلوه في الشهر الحرام وفي الشهر الحرام، والحرمات قصاص. سلف بأن الشهر هنا اسم جنس، والمراد الأشهر الحرم عموما، وهي ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه الآية بلا شك أن لها تأثير واسع. فعلى سبيل المثال، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، نهى الرسول عن أن يلطم شخصا آخر على وجهه، قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. فهب أن شخصا لطم وجهك، هل لك أن تلطم وجهه؟ من قوله تعالى وبقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقبلها: والحرمات قصاص، ما يجوز هذا. وقد كان خالد رضي الله عنه في بعض أسفاره، فلطم عم له رجلا من المجاهدين، فشكاه المجاهد إلى خالد فحثوه على العفو فأبى، فأتي بعم خالد وسلم للرجل كي يرفع، ورفع الرجل يده للطم عم خالد رضي الله عنه خالد، فقال الرجل بعد أن تمكن منه ورفع يده للطمه، قال: تركتها لوجه الله لا لوجه خالد. فمن العلماء من قال: والحرمات قصاص، تبيح هذا. وقد يكون لهذا أثره أيضا في التترس بالمدنيين، فهب أن دولة كافرة ضربت المدنيين الذين لا يقاتلون في دولة مسلمة، جاءت طائرات فقذفت ديار المسلمين وبيوت المسلمين بما فيهم من أبناء وبما فيهم من أطفال وبما فيهم من جنود، فهل للدولة المسلمة أن ترد بالمثل حتى ينزجر الآخرون؟ استدل بعض العلماء على الجواز بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، استدلوا بهذا على التجويز، والله أعلم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قالوا: ولذلك فإن النبي فعل بالعرانيين ما فعل لما فعلوا بالراعي ما فعلوا. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ملازمة تقوى الله سبحانه وتعالى مطلوبة، في الجهاد مطلوبة، في القتال مطلوبة، في كذلك الصيام مطلوبة، في المعاشرات الزوجية مطلوبة. في كل الأحوال يؤمر الشخص بتقوى الله، في الطلاق مطلوبة. اتقوا الله ربكم لا تخرجهن من بيوتهن ولا خروج، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في عموم المفارقات الزوجية مطلوبة. في كل شيء تقوى الله يحث عليها في كل الأبواب. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، لن يضيعهم الله سبحانه وتعالى ولن يخذلهم سبحانه وتعالى. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حث على الإنفاق بعد الأمر بالقتال والجهاد، لأن الجهاد يحتاج إلى أموال. وقال تعالى في كتابه الكريم: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فالجهاد بالمال مطلوب، ولا قوام للمجاهدين إلا بالله ثم بالمال. لذلك كان علي على ما روي عنه يرسي حاله ويقول في حروبه مع بعض الصحابة، يقول: أنا من يواجهني؟ الزبير رجل شديد، عائشة لها قبول ومحبة في قلوب الناس، عمرو بن العاص من دواهي العرب، يعلى بن أمية أسر العرب. فيعلى كان يمدهم، يمد فئة معاوية ومن معه بالمال. فعلي يبين يعني المال له أثره أيضا في الجهاد، ولا شك في هذا ولا ريب. ولذلك دوما أو في أكثر الأحيان يأتي اقتران الجهاد بالنفس مع الجهاد بالمال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فكما أنه مطلوب بذل النفس، الجهاد مطلوب أيضا بذل المال لأعلاء كلمة الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما المراد بالإلقاء باليد إلى التهلكة؟ هنا عدة أقوال. قول بارتباط الآية بما قبلها وأنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فمن الإلقاء باليد إلى التهلكة البخل. إذا بخلت ألقيت بيديك إلى التهلكة، فإذا بخلت بالزكاة هلكت نفسك. فمن العلماء من قال إن الإلقاء باليد إلى التهلكة التخلف عن الإنفاق في سبيل الله، ومن ثم أن يتم الإلقاء باليد إلى التهلكة. قال آخرون من أهل العلم: مراعاة سبب نزول الآية الكريمة يفيد. قال أبو عمران التجيبي رحمه الله تعالى: خرجنا لغزو الروم وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، وخرج لنا صف عظيم من الروم للقتال، فخرج من عند المسلمين صف يكاد أن يشابهه أكثر منه. فلما تبارز الصفان قام رجل من المسلمين فألقى بنفسه في صفوف الروم يزعرهم يقاتل فيهم، فقال المسلمون: سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة. وكان معنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: لا والله، أنتم تفهمون الآية على غير وجهها. كنا معشر الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجاهد، فلما كثر المسلمون أو فلما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قلنا نحن الأنصار نقعد في أموالنا زراعاتنا نصلحها وندعو الجهاد، غيرنا يكفينا. فنزل قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكان من الإلقاء باليد إلى التهلكة التخلف عن الجهاد والانشغال بالمزارع وإصلاح الأراضي ونحو ذلك، كما هو حاصل في كثير من الدول. وأيضا في هذا الصدد قال بعض العلماء إن من الإلقاء باليد إلى التهلكة القنوط من رحمة الله، أن الشخص يذنب فيقول لن يغفر لي فيترك الجهاد فيهلك، فيترك الجهاد فيهلك. ومن العلماء من قال الآية على ظاهرها كل ما فيه إلقاء باليد إلى التهلكة تنتظمه الآية من الانتحار وتعريض النفس للمخاطر وكذلك اليأس من رحمة الله، سواء التهلكة الأخروية أو التهلكة الدنيوية، فكل ما يؤدي إلى التهلكة الدنيوية أو الأخروية تنتظمه الآية، تخلف عن الجهاد إلقاء باليد إلى التهلكة، بخل بالزكوات إلقاء باليد إلى التهلكة، قنوط من رحمة الله إلقاء باليد إلى التهلكة، الانتحار إلقاء باليد إلى التهلكة، كل ما من شأنه أن يكون إلقاء باليد إلى التهلكة في الدنيا أو الآخرة تنتظمه الآية. وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال بعض العلماء الباء هنا زائدة كما في قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقال آخرون هي لتقوية الكلام ورصانة الكلام. فقوله ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة أقل في الإحكام من قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذه بعض أقوال العلماء. والمراد باليد هنا قيل لا تتسببوا لأنفسكم، لا تتسببوا لأنفسكم في الهلاك، وعبر عن اليد لأن أكثر ما يجترحه الشخص إنما يجترحه بيديه، ذلك بما قدمت يداك. ولا تنفي هذه الآية صفة اليد، ولا تنفي صفة اليد هنا، والله تعالى أعلى وأعلم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. الإحسان له معاني أيضا، من معانيه أنك بعد الفرض تفعل النفلة، فالرجل المحسن بعد أن يفعل الفرض يتبعه بنفل. ومن الإحسان العفو عن الناس عند احتياج المقام إلى عفو. ومن الإحسان الإحسان في القتال، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والإحسان عموما أن تعبد الله كأنك تراه، أي راقب الله في كل شؤونك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا بهذا القدر أجتزئ، حمدني اللهم صليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.